بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خصه بالحوض المورود، هو مورد كريم ومشرب كريم، جعله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، الحوض في اللغة مجمع الماء، يليق حوضة يعني يسوي حوضة لإبلة. والمقصود به اصطلاحا أنه حوض عظيم جعله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، يعني في مواقف الحساب، طوله شهر وعرضه شهر، كل زاوية من زوايا مسيرة شهر، وهذا يعني أنه دائري. إذا كان كل زاوية من زوايا مسيرة شهر فينبغي أن يكون دائريا، لأن قطره يعني يكون متساوية في كل اتجاه. وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وفيه عدد آنيته وكيزانه عدد نجوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وفرط القوم هو سابقهم إلى مولد الماء. حينما كانوا يرتحلون ويضعنون كانوا يرسلون جريا بين أيديهم ليصل إلى مولد الماء يسمى الفرط. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يدادن أناس من أمتي فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، فأقول: فبعدا لمن أحدث وسحقا. وأحاديث ثبوت الحوض بلغت مبلغ التواتر، فقد رواها 30 صحابيا، رواها 30 صحابيا بطرق متعددة. ولهذا تعد أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، كما أنشد ابن حجر رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعضها. فحديث الحوض تبلغ مبلغ التواتر. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم يمده من زابان من نهر الكوثر، ونهر الكوثر نهر أعطاه الله لنبيه، كما قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيصب في حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ميزابان من نهر الكوثر، ويقال إنه لا يزال في اتساع، يعني لا يزال النهر في اتساع، الحوض في اتساع. وهذا ثابت أيضا في السنة، أن من شرب منه شربة واحدة لم يضمر بعدها أبدا. وأين موضعه وترتيبه في أحوال القيامة؟ وإن كان هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الذي يظهر أن موضعه بعد البعث مباشرة، بعد البعث والنشور، وليس كما قال بعض العلماء بعد الصراط أو الميزان، لا. وذلك أن الناس يبعثون عطاشا يوم القيامة، يبعثون عطاشا، الشمس قدرت منهم قدر ميل أو ميلين، فيفرضون عرق حتى يسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا. فلهذا يكون أوان الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته ويسقيهم، يناولهم بيده الشريفة، فمن شرب منهم شربة واحدة لم يضمأ بعدها أبدا. حتى قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفنا من بين الأمم؟ قال: بالغرة والتحجير. هذه شارة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الغرة والتحجير من آثار الوضوء، إذ الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائمها، في قوائم الفرس. وهذا كناية عن مواضع الوضوء من ابن آدم، مواضع الوضوء من ابن آدم، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك، في الغرة والتحجيل. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إذن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. أيضا الشفاعة قد بلغت مبلغ التواتر، أحاديث الشفاعة قد بلغت التواتر، ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفيه. الخفين، وهذه بعض. وشفاعة في أصل الوضع اللغوي من الشفع وهو الزوج، قسيم الوتر والفرد، لأن الأشياء إما زوج وإما وتر، إما شفع وإما وتر، وإما زوج وإما فرد. فالشفاعة إنما سميت شفاعة لانضمام الشافع إلى المشفوع له، فبعد أن كان المشفوع له فردا صار زوجا بانضمام الشافع إليه. فالشفاعة أقرب ما يبين معناها في كلامنا الآن الواسطة، وهو أن يشفع إنسان لإنسان بمعنى يتوسط له. فالشفاعة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأما حقيقتها اصطلاحا فهي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. وقد ذكر الشيخ الطحاوي رحمه الله الشفاعة التي ادخرها له وأنها حق، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وما من نبي إلا وقد تعجل دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني كل نبي دعا الله تعالى بدعوة في هذه الحياة الدنيا فتعجل دعوته، والمقصود دعوة كبيرة وعظيمة، وإلا فلم تزل أنبياء الله يكون الله عز وجل ليل نهار، هم أكثر الناس دعاء لله تعالى، لكن دعوة خاصة. ونبينا صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة. هذه الشفاعة لها صور متعددة، فمنها ثلاث شفاعات خاصة لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، ومنها شفاعات عامة يشترك فيها هو والنبيون والملائكة والصالحون والشهداء. فأعظم هذه الشفاعات المقام المحمود، قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى. ما الشفاعة العظمى؟ شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه أعظم أنواع الشفاعات وأشهرها وأخصها بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي التي تبينت فيه سيادته على بني آدم، وذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويل وهو في البخاري ومسلم وفي الصحاح والسنن والأسانيد، أن الناس يوم القيامة يطول بهم المقام، يطول بهم المقام ويعرقون ويلحقهم من المشقة شيء كثير، فيتنادى بعضهم من بعض ويشكو حالهم بعض، فيقترفون أن يأتوا إلى أبيهم آدم، فيأتون آدم ويذكرون له ما يعني آل إليه حالهم من طول المقام، ويطلبون منه أن يشفع عند الله. هكذا جعل الله عز وجل أول ما يتبادر إلى ذهنهم أن يذهبوا إلى أبيه، فيقول آدم: إني قد أكلت من الشجر، فيستحي أن يشفع عند الله، اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي أرسله الله، فيأتون نوحا ويقدمون بذلك ويقول: أنت أول رسول أرسله الله إلى الناس، فاشفع لنا عند ربك، فيعتذر بأنه قال: إنني من أهلي، فيستحي أن يشفع، لأن دوما الشافع لا يشفع إذا كان قد بدر منه ما يرى أنه يعني ينقص من قدره، ويرى أنه ينقص عليه منزلته، وإن كان الله قد عفى عنه وتعالى، لكنه يحيي لهم إلى إبراهيم، وأنه قد نجاه الله من النار، ويذكر من شأنه، فيأتون إبراهيم يذكرون ذلك بين يديه، فيعتبر بأنه قد كذب ثلاث كذبات، اثنتان منهما في ذات الله. معروف هذا أنه قال: إني سقيم، وقال: قد فعله فريق. وأما التي لحظ نفسه فقوله للجبار في أرض مصر: إنها أختي، يعني سارة وهو زوجته، خشيت أن يقتل. ثم يحيلهم إلى موسى فإنه كليم الرحمن، فينجفلون إلى موسى عليه السلام ويقدمون بين يدي طلبهم من الثناء عليه، لكن موسى عليه السلام يقول: إني قتلت نفسا ولكن ائت عيسى فإنه كذا وكذا، فيأتون عيسى، فلا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، قال العلماء ليكون كالتوطئة وكالعتق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يكون المحيل فيه ما ينقص. فقال ائتوا محمدا فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتأتي الخليقة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقدمون بين يديه من ذكر مناقبه وفضائله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا، يقول فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، يعني أن الله تعالى يفتح عليه في ذلك الهيئة وفي ذلك الوضع بمحامد عظيمة من الثناء على الله، وليس شخص أحب إليه الحمد والمجد من الله سبحانه وتعالى. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. هذا هو المقصود، هذه هي الشفاعة العظمى والدعوة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فأول أمة يقضى وتحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في الحديث الآخر نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وهذا يقودنا إلى الشفاعة الثانية، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخل الجنة. لا سبيل لأحد أن يدخل الجنة إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وأما الثالثة فإنها شفاعة خاصة جدا، وهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فقد سأل العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يأخذك بمكة ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار، يعني هو مشرك، فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأخفهم عذابا، عفانا الله وإياه عياذا بالله. فهذه شفاعة خاصة، وإلا في الأصل قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذه شفاعة جزئية، شفاعة في التخفيف. وتم شفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، بل حتى الفرق يشفع في أبويه، منها مثلا شفاعته صلى الله عليه وسلم فيما تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف على الراجح أن يدخلوا الجنة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة كقوله لعكاشة بن محسن لما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت منه. وهناك شفاعات وقع فيها النزاع بين أهل القبلة، أو تحديدا بين أهل السنة والجماعة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها ألا يخرج منها. فهذان النوعان تنكرهما المعتزلة والخوارج، ويقول كل من توعده الله بالنار فلا بد أن يدخله الله النار، ولا يمكن ألا يدخلها، ولا يمكن ألا أن يخرج منها، ولذلك سموا وعيدية لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا الشفاعة لعصاة الموحدين، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة، الكلام في عصاة الموحدين. فمن استحق النار من عصاة الموحدين ربما دفعه الله عنه بشفاعة الشافعين، وكذلك من دخلها ووقع فيها من عصاة الموحدين ربما أخرجه الله تعالى منها بشفاعة الشافعين. فهذه يشفع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون والفرض إلى غير ذلك، حتى إن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فهذه شفاعة ثابتة كانت تنكرها المعتزلة والخوارج. ولا شك أن حديث السنة الصحاح بأسانيد الجهاد تبرق كالشمس شجر في فلك، فإنه ثبت في الصحاح أنه يخرج من النار من كان في قلبه قالوا برا، قالوا برا، قالوا شعيرا، قالوا خردلا، أقل من ذلك من النار، لأن رحمة الله سبقت غضبا. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبي ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار المقصود من عصاة الموحدين فيجعلهم في الجنة، لم يعملوا خيرا قط. إذن في هذا إثبات الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، وهذه الأخبار أخبار متواترة. نختم يا رعاكم الله بأن مواقف الناس من الشفاعة طرفان ووسط، فهناك قول فتحوا باب الشفاعة على مصراعيه بمن هب ودب ومشى ودرج ولم يفرقوا بين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، ومن الناس من ضيق الشفاعة حتى صادم النصوص، ومنهم من توسطه أهل السنة والجماعة. كيف؟ المشركون والمبتدعة القبوريون، المبتدعة القبوريون الصوفية، هؤلاء فتحوا باب الشفاعة على مصراعيه وجعلوا الشفاعة عند الله كالشفاعة عند ملوك الدنيا. لم يفرق، يقول قائلهم من المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون مشرك الجاهلية يعتقدون أن أصنامهم اللات والعزى ومنات وغيرها أن هذه تشفع لهم عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد زعموا أن لأحد دلال على الله وكلمة ماضية عند الله كما هو حال أهل الدنيا. حال أهل الدنيا يتقدم الشافع إلى المشفوع عنده بطلب دون إذن مسبق ودون رضا من المشفوع عنده عن المشفوع له، فيقبل طلبته إما رغبة أو رهبة. يأتي مثلا أحد الوجهاء والكبراء إلى سلطان أو أمير ويقول اعفو عن فلان، افعل كذا، عين فلانا إلى آخره من أنواع الشفاعة، فيقبل ذلك وإن كان قد فاجأه بالطلب ولم يستأذن موقعه، وإن كان خاطبا على ذلك المشفوع له. لماذا؟ إما رغبة في استمالة هذا الشافع أو رغبة منه. هكذا الشفاعة عند في الدنيا. هؤلاء أعني المشركين جعلوها كذلك وقالوا هؤلاء يعني شفعاؤنا عند الله ولهم دالة عند الله ولهم كلمة مسموعة عند الله فنحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك قال القبوريون، كذلك قال الصوفية في أوليائهم ومعظميهم، لم يفترقوا إلا في العبارات. قالوا هؤلاء سادق أولياء لهم منزلة إلى عند الله، لا نستطيع أن ندخل على الله إلا عن طريقهم. هذا بالضبط عين شرك المشركين الأولين كما بنا في القواعد الأربع وكشف الشبهات، هذه علته. فهم ظنوا أن الأمر سواء، والله سبحانه وتعالى قد اختص بالشفاعة. الله تعالى ليس لا يستكثر بعباده من ذلة ولا يستعز بهم من ذلة سبحانه وبحمده، قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، فبين سبحانه أن ثم شفاعة مثبتة وثم شفاعة منفية، تجد ذلك في القرآن، يقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن هذه منفية. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه مثبتة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مثبتة. إذن ما الشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المثبتة ما جمعت شرط إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ثانيا رضاه عن المشفوع له، وقد جمع هذين الشرطين قول الله تعالى في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذه هي الشفاعة المثبتة. وأما الشفاعة التي يدعوها المشركون القدامى والمشركون المعاصرون ف فإنها شفاعة منفية باطلة لا يجوز اعتقادها ولا العمل بها. ولهذا لا يجوز ولا يشرع أن يقال أسألك بحق نبيك، أسألك بجاه نبيك، أسألك بجاه فلان، لأن هذا السؤال سؤال في غير مناسبة، سؤال في غير مناسبة. ما شأن جاه فلان أو حق فلان؟ جاه فلان له وحق فلان له، هذا بخلاف ما جاء في الحديث أسألك بحق السائلين عليك، فإن حق السائلين عليه ماذا؟ إجابتهم، وإجابتهم صفة من صفاته، فكأنه دعا الله تعالى بصفة من صفاته. ومن باب أولى تحريم الإقسام عليه بأحد من خلقه، فإن هذا من سوء الأدب مع الله أن يقسم على الله بأحد من خلقه، لأن يقول أقسمت عليك بنبيك، فإن هذا لا يجوز، فيه سوء أدب مع الله وفيه توسل غير مشروع. فيجب على المؤمن أن يفرق بين التوسل المشروع والتوسل غير المشروع. التوسل المشروع هو أن تتوسل باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبته، إن قلت أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم تقصد بإيمان به وتصديقه والتأسي به، تحيه له، هذا مطلوب. وإن كنت تقصد التوسل بذاته فهذا ليس صوابا، ولهذا تركه الصحابة ولم يفعلوا، لما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه في حياته. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابهم الجد، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقينا، ونحن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فتح. فكان توسلهم بالعباس أي بدعائه، ولو كان التوسل بالذات لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قد مات. كان التوسل بالذات لتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قد مات، لقالوا اللهم إنا نتوسل بنبيك أن تسقيه، لكنهم لم يفعلوا، علموا أن هذا ليس توسلا مشروعا، وإنما التوسل يكون بدعائه وإيمان به وامتثال أمره، فهذه هي القربة الصحيحة. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني أولئك الذين يدعون، الذين يدعوهم هؤلاء المشركون من الصالحين من الملائكة وعزير وغيرهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة مباشرة دون وسائط، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فاحذوا حذوة ولا تكونوا ضده. وبين الله تعالى أن أعظم من يمكن أن يتوسل به من المخلوقات وهم الملائكة لا يملكون شيئا. قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأمل أن الله تعالى قال ذلك بعد ماذا؟ قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى الله عنهم الملك المستقل والملك بالمشاركة والمعاونة التي لا يستغني عنها الملوك من خدم وحشم، بقي شيء واحد الشفاعة. فقال إكرها ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. تأملوا في المنافسة، لما نفى الله تعالى الشفاعة وجعلها خالصة له إلا بإذنه، ذكر أعظم من يمكن أن يستشفع به من المخلوقات وهم الملائكة. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كانت هذه الملائكة العظام الخلق الذي بعضهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام، إذا تكلم الله بالوحي أخذته رعدة ورجفة وخر مغشيا عليه، ثم إذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فمن باب أولى من دونه من هذه المعبودات والمصروعات. هذا صنف، وهم الذين يتوسعون في باب الشفاعة. وعند الصوفية من المخاريض والبدع والخرافات ما تشمئز من النفوس وتضيع معهم عالم التوحيد. يقابل هؤلاء الوعيدية، فإنهم ضيقوا الشفاعة وأثبتوا فقط الشفاعة العظمى في أن يقضي الله تعالى بين عباده وهي الشفاعة العظمى المقام المحمود، وأثبتوا أيضا الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، في رفع درجات بعض أهل الجنة فقط، لأنهم يرون أن هذا من باب الفضل، ولكنهم أنكروا الشفاعة في من استحق النار أي أن يخرج منها أي أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وأحد الله تعالى أهل السنة والجماعة بما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا الشفاعة بشرطيها: إذن الله تعالى بالشافع ورضاه عن المشروع له. وبذلك تم الكلام عما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.